إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وبعد، ذكر المؤلف حديث أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وتقدم الكلام عن إسناد هذا الحديث وعن بعض الأحكام فيه، وذكرنا أن الإمام مالكا قصر التحريم على التفريق بين الأم وابنها، وأن الشافعي قال: يحرم التفريق بين الوالدين والمولودين وإن نزلوا، ولا يحرم بين من عداهم. وقال أحمد وأبو حنيفة: يحرم التفريق في البيع بين كل ذي رحم محرم. واستدلوا بحديث علي قال المؤلف: وعن علي رضي الله عنه أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. رواه أحمد ورجاله ثقات، وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان. قلت: لكنه منقطع الإسناد، ميمون بن أبي شبيب لم يدرك عليا. وورد في حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من فرق بين الوالدة وولدها والأخ وأخيه، لكنه ضعيف الإسناد. والمراد بالتفريق المنهي عنه ما حصل قبل بلوغ الابن سن البلوغ، وأما ما كان بعد سن البلوغ فلا بأس به. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين ذوي الأرحام بعد البلوغ، وقال الشافعي: هذا في غير المميز، أما المميز فلا بأس بالتفريق بينه وبين والديه. وقال الجمهور: النهي في الحديث يدل على عدم الصحة خلافا لأبي حنيفة، ويلحق بالبيع كل عقد اختياري تحصل به الفرقة بين الأم وولدها والقريب وقريبه. ويدل الحديث على أنه لا ينبغي أن يفرق بين البهيمة وولدها المحتاج إليها. وفي الحديث تظهر مراعاة الأحكام الشرعية لأحوال الناس والرحمة بهم. قال المؤلف: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: غلا السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله، غلا السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، وإني لا أرجو أن ألقى الله تعالى، وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه ابن حبان. قلت: إسناده صحيح ورجاله ثقات، رجال الصحيح. واستدل الشافعي وأحمد بالحديث على تحريم التسعير، وهو وضع حد للسعر يمنع التجار من تجاوزه أو من النزول عنه. وقال مالك: يجوز التسعير، واستدل بأن عمر قد سعر على الناس. وقال جماعة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم: الأصل في التسعير المنع، إلا إذا كان لدفع مظلمة على الناس من مثل ما ينتج عن الاحتكار وتعم الحاجة إليه، فإنه حينئذ يجوز التسعير وقد يجب. وفي الحديث تحريم ظلم الناس في أموالهم، وترغيب الولاة في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك بترك كل ظلم أو مبدأ جائر يستدعي أكل أموال الناس بالباطل كالاشتراكية. وفي الحديث تعظيم الله عز وجل وانفراده سبحانه بالرزق، يرزق من يشاء ويمنع من يشاء. قال المؤلف: وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحتكر إلا خاطئ. رواه مسلم. والخاطئ الآثم، أما المخطئ فهو غير المتعمد. والاحتكار في اللغة حبس السلع ليزداد ثمنها. وقد ذكر الفقهاء للمنع عددا من الشروط، ففي الحديث تحريم الاحتكار، وذهب طائفة إلى إجبار المحتكر على بيع ما لديه من السلع بثمن المثل، وقد قال بعض الحنفية بتحريم الاحتكار في كل شيء، لأن حذف المتعلق في الفعل المنفي في قوله لا يحتكر يفيد العموم، وخصه طائفة كالشافعي وأحمد بالقوت المطعوم، لأنه ورد في بعض الروايات تقييده بالطعام، والطعام وصف وليس لقبا، والأوصاف يعمل بمفهومها، وحينئذ يخصص به عموم حديث الباب في قوله لا يحتكر. وقال أحمد ومالك: المحتكر هو من يشتري السلعة من السوق ثم يحبسها، أما من يجلب السلع من خارج البلد فإنه لا يكون محتكرا، بدلالة مفهوم التقسيم في قوله صلى الله عليه وسلم: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون، فدل ذلك على أن الجالب لا يكون محتكرا. لكن في إسناد الحديث ضعف، واستدلوا على ذلك بالدلالة اللغوية للفظ الاحتكار. قال أحمد: ويختص تحريم الاحتكار بما فيه تضييق على الناس في البلدان غير الواسعة، ملاحظة للمعنى الذي ثبت من أجله المنع. قال المؤلف: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. قوله لا تصر بضم التاء وفتح الصاد مأخوذ من التصرية، وهو ربط ضرع الشاة أو الناقة أياما قبل عرضها للبيع، حتى إذا شاهدها المشتري ظن أن ذلك هو منتوجها اليومي من اللبن. وأخذ طائفة من الحديث تحريم التصرية مطلقا، سواء كان المالك يريد بيع البهيمة أو لا يريد، والجمهور على تقييده بمن أراد بيع الحيوان. وفي رواية للنسائي زاد للبيع، وسياق الرواية المتفق عليها يدل على تقييد المنع بحال البيع إلا إذا لحق الحيوان ضرر بذلك. وفي الحديث صحة بيع المصرات لإثبات الخيار فيه، وفي الحديث أن الخيار يثبت للمشتري لرد المصرات، وبذلك قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة، وجمهور على أن الخيار خاص بمن جهل التصرية خلافا لبعض الشافعية. وفي الحديث محذوف تقديره بعد أن يحلبها، كأنه قال بعد أن يحلبها وبعد أن يتبين له نقصان لبنها، أما إن استمر اللبن على تلك الزيادة فحينئذ لا خيار للمشتري عند الجمهور، لأنه تبين أن هذه البهيمة عند المشتري أفضل منها عند البائع خلافا للشافعي. وفي الحديث أن المشتري إذا رد المصرات لزمه رد صاع من تمر، وبه قال الشافعي وأحمد، والحكمة فيه أن اللبن المحلوب مجهول المقدار ومجهول الثمن، فاستعاض الشرع عن اللبن بأمر لا يحصل فيه نزاع وهو صاع التمر. وقال طائفة يلزمه صاع من غالب قوت البلد، وقيل يرد قيمة اللبن، وسنأتي إلى أحكام ذلك في يوم آخر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.